الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل لا تتم السورة إلا بتمامه. وعلى هذا فالبسملة في مبتدأ كل سورة راجعة إلى الغرض الخاص من تلك السورة. هذه الجملة إشارة إلى مطلب ذكرنا أو ألمحنا الكلام إليه فيما سبق، وهو أن هذه اللفظة وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملات هل هي بنحو الاشتراك اللفظي أم بنحو الاشتراك المعنوي؟ يعني أن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لها معنى واحد في كل المرات التي نزلت هذه الآية المباركة، أو لها معاني مختلفة؟ لكي يتضح المطلب أحتاج إلى بيان مقدمة. نحن نعتقد بأن كل ما في هذا العالم فهو آثار رحمة الله سبحانه وتعالى المطلقة، ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا أي موجود في موجودات العالم الإمكاني إنما هو مصداق من مصاديق الرحمة العامة الإلهية، هذا مصداق وذاك مصداق آخر والثالث مصداق ثالث، والجميع يجمعها أنها ماذا؟ أنها مصاديق الرحمة الإلهية العامة. ولكن مع فرض أن الرحمة الإلهية العامة واحدة، هذا معناه أن المصاديق أيضا واحدة، أو يجتمع مع كون المصاديق متعددة أيضا؟ من الواضح أن الرحمة الإلهية واحدة، ولكن المصاديق الموجودة لهذه الرحمة واحدة أو مختلفة متعددة؟ الجواب أن مصاديق الرحمة الإلهية أولا متعددة، وثانيا مختلفة متفاوتة، بعضها جماد وبعضها نبات وبعضها حيوان وبعضها إنسان. ثم عندما تأتي إلى الإنسان، بعضه أبو لهب وأبو جهل وبعضه خاتم الأنبياء، جميعا الإنسان وجميعا مصاديق الرحمة، لأن الآية المباركة قالت ورحمتي وسعت كل شيء، فكل ما يصدق عليه شيء فهو مصداق الرحمة الإلهية أم لا؟ بل لأن الآية صريحة بهذا المعنى، والبرهان العقلي أيضا يثبت هذه الحقيقة، أن الرحمة الإلهية سواء كان بحسب كان التام أصل الإيجاد، أو بحسب كان الناقصة يعني الهداية بعد الإيجاد، هذه كلها ضمن الرحمة الإلهية العامة التي لا تختص بأحد دون آخر ولا بموجود دون آخر. ولكن فرض أن الرحمة الإلهية العامة واحدة، هذا لا يتنافى أن نقول أن مصاديق هذه الرحمة متعددة أولا ومتفاوتة ثانيا، كما نجده بالعيان وبالوجدان والحس. إذا اتضحت هذه المقدمة وهي أن الرحمة العامة قد تكون واحدة، ولكن مصاديقها ماذا تكون؟ متعددة ومتفاوتة ومختلفة. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا قلنا هذه رحمة ووضعنا يدنا على الجماد، وهذه رحمة أيضا ووضعنا يدنا على الحيوان، هذا الرحمة هنا بمعنى وهنا بمعنى آخر، لو الرحمة هنا بمعنى بنفس المعنى الموجود هنا، أي منهم؟ التفتوا للمطلب لأنه أطبق العبارة سطريا لأنه دقيق المطلب، أن الرحمة هنا الإلهية موجودة والرحمة الإلهية هنا أيضا موجودة، ولكن الرحمة الموجودة هنا عين الرحمة الموجودة هناك لو مختلفة من حيث اللفظ مشترك، أحسنتم، وإلا المعنى بشهادة اختلاف الآثار، وإلا لو كانت الرحمة هنا عين مصداق الرحمة هنا اختلفت الآثار لو اتحدت الآثار. اتحدت الآثار مع أننا نجد أنه من هذا الشيء وهو الوارد تظهر رائحة عطرة، ومن ذاك الشيء وهو الكذا تظهر رائحة ماذا؟ كريهة، مع أنه هذا مظهر الرحمة الإلهية لو مو مظهر الرحمة الإلهية بل مصداق الرحمة الإلهية، وهذا أيضا شيء وهو مصداق الرحمة الإلهية، كلاهما مصداق، ولكن هذا مصداق وذاك مصداق آخر، هذا له سنخ من الآثار وذاك له سنخ آخر من الآثار. ومن الواضح إذا اختلفت الآثار يمكن أن يكون المؤثر واحدا أو أن المؤثر مختلف أيضا، ومن الواضح أنه عند تعدد الآثار يكون المؤثر ماذا؟ أيضا متعددا. إذن مع فرض وحدة الرحمة العامة الإلهية وما أمرنا إلا واحدة، هذا لا يتنافى أن مصاديق هذه الرحمة بعضها مختلف مع بعض طولا وعرضا، يعني من حيث العرضية بعضه جماد بعضه نبات بعضه حيوان بعضه إنسان، من حيث الطولية بعضه نجده إنسان بعضه نجده مثال بعضه مادة بعضه مثال بعضه عقل، نفس الناس الآن أفراد الإنسان جميعا يصدق عليهم من حيث المفهوم مفهوم الإنسان، ولكن من حيث المصداق واحد لو متعدد. من الواضح أنه من حيث الأفراد بعضه وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، وبعضه في مقام من؟ في مقام أبي جهل وأبي لهب، هذا إنسان وذاك إنسان، وكلاهما ماذا؟ إنسان، ولكن المصادق مختلفة. فإذا عندما نستعمل الرحمة في هذا المصداق ونستعمل الرحمة العامة في هذا المصداق، هذا الاستعمال يكون بنحو الاشتراك اللفظي والمعنوي بعد، لأنه الرحمة هنا لها معنى والرحمة هناك لها معنى آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة، حتى أنا هذا التعبير الاشتراك اللفظي والمعنوي لعله فيه مسامحة، بس أنا أقرب المطلب إلى الذهن، وإلا قد يقول واحد اشتراك معنوي ومع ذلك المصادق ماذا؟ مختلفة. فقط أريد أقرب المطلب إلى الذهن عندما قلت اشتراك لفظي واشتراك معنوي. الآن نأتي إلى السور القرآنية. هذه السورة القرآنية أليف لها غرض، والسورة القرآنية باء لها غرض آخر، فهذه مظهر الرحمة لو مو مظهر الرحمة الإلهية؟ مظهر الرحمة، السورة أليف مظهر الرحمة الإلهية العامة، والسورة باء مظهر للرحمة الإلهية العامة، ولكن هذا المصداق مع ذاك المصداق واحد لو متعدد، متعدد. إذن الرحمن الذي مستعمل في أول هذه السورة والرحمن المستعمل في ذاك السورة بمعنى واحد لو بمعنيين يصير، وهذا هو مقصوده. فالبسملة في كل مبتدأ سورة راجعة إلى الغرض الخاص من تلك السورة. إذن الرحمن في أول سورة الحمد لها مصداق وهو الغرض المحصل من سورة الحمد، والرحمن الذي في أول سورة البقرة له معنى آخر، ما هو معناه؟ الغرض المحصل من سورة البقرة، وهكذا في جميع السور إلى الآخر. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أن السيد العلامة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن الرحمن التي هي الرحمة العامة ورحمتي وسعت كل شيء،
هذه هنا تكون بمعنى بمظهر، وهنا تكون بمظهر آخر وبلباس آخر. ومن هنا فالرحمن هنا له نحو من الآثار، والرحمن هناك له ماذا؟ نحو آخر من الآثار. فالرحمن هنا له نحو من الآثار، والرحمن هناك له نحو آخر من الآثار. الشاهد على ذلك اختلاف أغراض السور، فإن لكل سورة غرض خاص تدور أبحاث السورة حول ذلك الغرض. والرحمن يريد أن يقول هنا تجلى بهذا اللباس، بأي لباس؟ بلباس هذا الغرض الخاص الموجود في هذا السورة. كما أنه في الأمور التكوينية يتجلى الرحمن في الورد بلباس له هذه الآثار، ويتجلى الرحمن في شيء آخر في لباس آخر فتكون له آثار. فلهذا قال وأن كل واحدة منها، أي من السور، مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل، لا تتم السورة إلا بتمام ذلك الغرض. وعلى هذا فالبسملة في مبتدأ كل سورة راجعة إلى الغرض الخاص من تلك السورة، وهذا خير دليل على أن البسملة في كل سورة جزء من تلك السورة أو ليس جزءا من تلك السورة جزء. وهذا بحث لعلنا سنتعرض له في آخر الأبحاث، أن البسملة جزء من السورة أو ليس جزءا من السورة. بناء على هذا البيان بعد من الواضح أن كل سورة البسملة ماذا؟ تكون جزء من تلك السورة. والشاهد بلي بلي وآية محسوبة من السورة، بلي بعد وآية تكون من السورة، فلهذا تكون آية في قبال آية. قد يتضح لنا بحث آخر، هذا الشاهد الفقهي اللي ذكرنا لكم فيما سبق. قلنا بأنه في الفقه عندنا أنه أنت إذا جئت لقراءة سورة ولم تعين السورة وقلت بسم الله الرحمن الرحيم ولم تعين السورة، البسملة كافية أو غير كافية؟ يقولون غير كافية. هذا الشاهد الفقهي ينبه لنا عن حقيقة واقعية. هذه هي مدرسة أهل البيت في الفقه، التفتوا للمطلب أنه الفقه قائم على أساس ماذا؟ واقعيات حقائق. هذا الحكم ناشئ من هذا، وهو أن البسملة هي جزء من السورة، فلا بد عندما تريد تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا بد أن تنوي أن هذه بسم الله الرحمن الرحيم لأي سورة؟ لسورة التوحيد، للإخلاص، للعلق، للزلزلة، زلزلة أي سورة؟ لأن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من تلك السورة. وعلى هذا الأساس فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الحمد تكون لها مصداق، وفي أول سورة البقرة يكون لها مصداق، يعني الرحمة، وفي أول كل سورة من سور القرآن يكون لها مصداق والخاص بها. وهو الصحيح مولانا، ونحن نلتزم بذلك، ونحن نلتزم سيد العلامة ما بين، ولكنه بناء على ما يذكره، وهو أنه بسم الله الرحمن الرحمن هنا لا بد أن تفسر بما ينسجم مع غرض السورة، وفي أول سورة البقرة لا بد أن يفسر الرحمن بما ينسجم مع غرض السورة، وفي سورة التوحيد، وهكذا في كل سور القرآن. لا ما التفتت بعد، بين التفتوا، انتوا سألتوا، الان اسمعوا. اذا بين السيد العلام هذا كيف بين؟ وهو انه عندما اعطاك الرابطة يريد ان يقول في اول سورة البقرة بعد الرحمن لا تفهم كما تفهم في اول سورة الحمد، افهم باي معنى؟ يقول من الغرض المحصل من السورة. القاعدة اعطاك اياها، مو انه بعد يحتاج في كل اول سورة ماذا؟ من قبيل القاعدة الاصولية، احنا ما نحتاج بعد في كل مكان نقول وقد ثبت في محله حجية خبر الواحد، نقول وهذا خبر الواحد، بعد نقول وقد ثبت في محله حجية خبر الواحد. القاعدة في اول سورة في اول البسملة اعطاك اياها، وهو ان البسملة في كل سورة راجعة الى الغرض الخاص بتلك السورة. طبعا الله الرحمن الرحيم بحثنا مو في هذا الني، بحثنا في الله الرحمن لان الرحيم بخاص. بس لماذا اقول بحثنا في الله والرحمن رحيم ما ادخله؟ لان ايات مباركة قالت قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. ما بيها بعد رحيم، ما بيها رازق، ما بيها معطي، هذه الله والرحمن من الاسماء الكلية، بحثه يأتي بعد ذلك. انا ما اريد افصل المطلب اكثر من الموجود في الكتاب، وإلا أبحاث دقيقة موجودة في محلها مرتبطة بأنه الله يمكن أن يقع موصوفا لكل الأسماء الأخرى. يعني الله يمكن أن يقول الله رازق، الله رحيم، الله معطٍ، الله مميت، الله غافر، الله معاقب. الرحمن من القرآن يقول أيضا كذلك. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن كلمة الله وكلمة الرحمن تحوي هذه جميعا أو لا تحوي؟ تحويها جميعا. فلهذا يمكن ان تقع من قبيل انت جنابك تأتي وتقول زيد عالم، زيد عادل، زيد فقيه، زيد زيد. شو تريد تقول؟ يعني زيد عشر نفرات له واحد هو، واحد، ولكن فيه جميع هذه الخصوصيات مستبطنة فيه. فاذا في كل مورد انت افهم الرحمن بالخصوصية المتسجمة مع ماذا؟ مع غرض تلك السورة. واضح؟ وعلى هذا فالبسملة في مبتدأ كل سورة راجعة إلى الغرض الخاص من تلك السورة. سيدنا أخو البسملة في سورة الحمد ما هو معناها؟ يقول معناها الغرض المحصل من سورة الحمد. والبسملة في سورة البقرة ما هو معناها؟ يقول بعد أنا في أول كل سورة أبين والغرض المحصل والغرض المحصل. عرف لي هذا تباعون الميزان في اول كل سورة يقول والغرض المحصل من كل سورة. ثم ينتهي في كل سورة يقول والآية ابتدأت بهذا الغرض وانتهت بنفس الغرض. هذه ان شاء الله شواهد نجيبه. القرآن الكريم عندما يذكر غرض يبتدئ به من قبيل انه جلابك تكتب رسالة الى احد وعندك هدف معين، تبتدئ بالهدف واخر المطاف شنو؟ الذكرى. تقول والغرض والحاصل هذا. سيد العلامة يقول في أكثر السور القرآن الكريم يبدأ بالغرض الأساسي للسورة ثم بالآخر ماذا يذكر؟ يذكر بالغرض الذي ابتدأ به. وهذه بعد شواهده استقراء سوف يتضح لنا في الأبحاث اللاحق. وعليه فيتفرع، وهذه الفاء تفريع بعد، فالبسملة في سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة والمعنى المحصل منه. محصل من الغرض ها في سورة البقرة ايضا كان فالبسملة في سورة البقرة راجعة الى ماذا؟ الى الغرض المحصل من السورة. والغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة ما هو الغرض؟ الحمد لله ومضافا الى هذه وهو اظهار العبودية لله. يقول جملة الكلام هذه فقط، وإلا صحيح أنه أنت ترى بأن هناك بحث عن التوحيد، بحث عن الحمد، بحث عن المعاد، بحث عن الصراط، بحث بحث، ولكنه جميعا يجمعها جامع واحد وهو إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول والغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في هذه السورة هو حمد الله بإظهار العبودية له سبحانه بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية. فهو كلام، سورة الحمد، فهو كلام يتكلم به الله سبحانه نيابة عن العبد. رواية أكو أن سورة الحمد إن شاء الله نقرأها في الآخر تنقسم إلى قسمين، قسم يطلب الإنسان من الله وقسم ماذا؟ يستجاب له. رواية أكو مفصلة في المقام يأتي بحثها. فهو كلام يتكلم به الله سبحانه نيابة عن العبد، يعني يريد أن يعلم العبد كيفية الدخول إلى العبادة والعبودية. هذا الذي أشرنا إليه، ربي أدخلني مدخل صدق. القرآن يجيب أدخل مدخل الصدق بهذا الطريق ليكون متأدبا في مقام إظهار العبودية بما أدبه الله تعالى به. وإظهار العبودية من العبد هو ماذا؟ هو العمل الذي يتلبس به العبد، إظهار العبودية. سيد العلامة عنده مبنى، التفتوا جيدا، يقول كل الأحكام من واجبات ومحرمات، من مستحبات ومكروهات، كل الأحكام تريد أن تعلم الإنسان شيئا واحدا وهي العبودية. كل شيء ما به هذا الذي يقولون مصالح ومفاسد وواقعيات، سيد العلامة لا يقبلها، يقول كلها تريد أن تعلم العبد شيئا واحدا وهو ماذا؟ وهي العبودية لله، هذا هو الأساس. فلهذا لو قام بعمل واجب ولكنه من غير إظهار العبودية، ذاك العمل له قيمة وليس له قيمة. ولو قام بعمل محرم وهو لا يعلم أنه محرم وقصد به العبودية، منقاد أو ليس بمنقاد؟ فالمدار على العبودية وإلا مو المدار على المصالح والمفاسد الواقعية. كل الهدف هذا وهو أن العبد، أن الإنسان يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. يعني شنو يكون عبدا لله؟ يعني شنو يكون عبدا لله؟ يعني أن يكون عين الفقر والحاجة إليه. خب هنا قد يأتي على ذهن بعضكم بأنه العبودية كمال في الإنسان لو نقص في الإنسان، وإحنا مرارا نقول بأن الحرية كمال في الإنسان، لماذا صارت العبودية لله كمال في الإنسان؟ العبودية إحنا الآن كل القوانين نضعها حتى نجعل الإنسان عبدا لو حرا، لعد لماذا عندما نصل إلى الله الحرية في قباله نقص والعبودية في قباله ماذا؟ كمال. هذا السؤال نحن أجبنا عنه أين؟ في علم الكلام. قلنا لأن العبودية لغير الله غل أخلال قيود، أما العبودية لله سبحانه وتعالى فهي عين الحرية. لماذا؟ لأن هذه العبودية لله الله يستفيد منها أم العبد يستفيد منها؟ فإذا هو يريدك عبدا له حتى تتحرر من الآخرين، حتى تتحرر من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. والعبودية لغيره لأجل الغير، لا يريد موجودا موجودا آخر يكون له عبدا حتى يستفيد منه، لأجله مو لأجل العبد. قال وإظهار العبودية من العبد هو العمل الذي يتلبس به العبد والأمر ذو البال الذي يقدم عليه. فالابتداء بسم الله سبحانه الرحمن الرحيم راجع إليه، يعني راجع إلى إظهار العبودية. فالمعنى بناء على هذا، فالمعنى في هذه السورة يعني معنى بسم الله الرحمن الرحيم، فالمعنى باسمك أظهر لك العبودية، لأن غرض السورة وماذا؟ وإظهار العبودية. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم معناها ماذا يكون؟ معنى بسم الله الرحمن الرحيم ينسجم مع غرض السورة، باسمك أظهر لك العبودية. حتى أكو أبحاث أخرى مرتبطة ببحث بسم الله الرحمن الرحيم، بعضها أبحاث فقهية بعضها أبحاث أخرى، لعلنا إذا نوفق آخر ما ننتهي من الكتاب، يعني أن ننتهي من بيان هذه الآيات، نتكلم في بعض تلك الأبحاث، لأنه البحث مهم خصوصا فيما يرتبط ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه منشأ الخلاف بين العامة والخاصة، فلا بأس أنه نقف عند بعض تلك الأمور. وعليه فمتعلق الباء في بسملة الحمد الابتداء، ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبودية. أنت تظهر العبودية، ولكن تظهر العبودية مرة باسمه تعالى ومرة تظهر العبودية لا باسمه، أيهما أكثر إخلاصا؟ من الواضح إظهار العبودية باسمه تعالى. ويراد به تتميم الإخلاص في مقام العبودية بالتخاطب، وربما قيل أنه الاستعانة، أي الباء تفيد معنى الاستعانة، ولا بأس به أيضا، لأن البحث للاستعانة للابتداء مو بحث أساسي، ولكن الأنسب أن يكون ماذا؟ أن يكون للابتداء، لأن الاستعانة صريحا وردت في الآيات في الآيات بعد ذلك، ولكن الابتداء أنسب للشمال على الاستعانة صريحا، قوله تعالى إياك نستعين. هذا كله فيما يربط بالسفة البس. فتتلو إلى هاي الكلمات الأربعة الموجودة في البسملة: اسم الله الرحمن الرحيم الآن يريد أن يبحث في هذه الأسماء أو في هذه الألفاظ الأربعة. اللفظ الأول وهو الاسم. كم بحث عندنا في بحث في الاسم؟ البحث الأول أن هذه الكلمة وهذه اللفظة مشتقة من ماذا؟ هل هي مشتقة من السمة بمعنى العلامة أو مشتقة من السمو بمعنى الارتفاع أو العلو؟ هذا في البحث. البحث الآخر أنها هذه أصل الكلمة من الناحية الصرفية ماذا؟ واوها زائدة، سينها زائدة، ميمها زائدة، أليفها زائدة، أو من الزائد أو من أصل. السيد العلامة في كلا هذين البحثين لا يتوقف طويلا كما أشار، قال في الأبحاث الأدبية واللغوية والنحوية بما يتعلق بغرض المضمون نحن نقف، وإلا أكثر من ذلك لا نقف. فلهذا يقول وكيف ما كان، هسه سواء كان منتزع مشتقا من السمو أو كان مشتقا من السمو، ولكنه الإخوة اللي يريدون يراجعون وهذه الأبحاث بالنسبة لهم مهمة، هذا البحث وهو أنه الاسم مشتق من السمو أو مشتق من السماء توجد فيه ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يقول لا، الاسم مشتق من السمو يعني الارتفاع، وأساسا لا يصح أن يكون مشتقا من السماء بمعنى العلامة، وهذا اتجاه يختاره جملة من المحققين منهم السيد القوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البيان. يقول أساسا اشتقاق هذه الكلمة من السماء مو صحيح، هذه الكلمة مشتقة من أين؟ من السمو بمعنى الارتفاع. الاتجاه الثاني يقول لا، هم هي مشتقة من السماء، وهي مشتقة من أين؟ من السمو، وأساسا السماء والسمو له بينهما جامع حقيقي، أساسا هذا الاثنين مو معنيين، وإنما عندما نرجع لنبحث عن الجذر لهما نجد أن جذرهما وأصلهما ماذا؟ واحد. وهذا هو الاتجاه الذي يختاره السيد السبزوار رحمة الله عليه وجملة من المحققين، أنه أذن الكلمات المشتركات اللفظية في اللغة، المشتركات اللفظية، يقول بأنه نحن لا نقبل بأن المشتركات اللفظية كثير من هذا الذي يسمى مشترك لفظي في الواقع هو يرجع إلى أصل واحد وجذر واحد. هذا فد اتجاه في فقه اللغة، وجملة الآن من العلماء في علم الألسنيات في علم حديث دي يستحدثوا يقولون بأنه شوف أنت ظاهر الكلمات بعضها مختلف مع بعض، لكن أنت من ترجعها إلى جذورها ووصولها تجد أن أصلها واحد. هم هذا فد اتجاه. الاتجاه الثالث اتجاه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ما يهمنا احنا هذا سواء كان مشتقا من السمو او كان مشتقا من السماء، وكيف ما كان من هذا او ذاك، هذا لا يؤثر على البحث المضموني والدلالي لفهم هذه الكلمة. المهم البحث الثالث وهو انه ما هو المراد من الاسم. بحسب المتعارف عندنا نحن عندما نطلق الاسم نراد منه ذلك اللفظ الدال على ذات على مسمى خارجي عين خارجي. أنت عندما تقول زيد هذا اسمه، عمرو، خالد، هذه أسماء تدل على ماذا؟ هذه تدل على ذوات خارجية، وتمييز الذوات الخارجية بماذا يتحقق؟ من خلال الأسماء. فلهذا أنت إذا عدت فد ذات خارجية حقيقتها مع تلك الحقيقة واحدة ما تعطيها اسمين، وإنما تعطي لهما ماذا؟ اسم واحد. هذه الحقيقة وهي الحديد، هذه الحقيقة وهي الحديد، من حيث الذات إذا واحدة تعطيهما اسم له اسم واحد، تعطي اسم واحد، تقول هذا حديد وهذا حديث، ما في كل أسماء الأجناس ذكر. ما إذا اختلفت الذوات فتعطي لهذه الذات أليف اسما، وتعطي لتلك الذات باء اسما آخر. فالأسماء تدل أسماء اللفظية ها، فالأسماء تدل على المسميات التي هي أعيان خارجي. سؤال، الاسم هنا عين المسمى لا غير المسمى؟ الاسم يعني اللفظ عين الواقع الخارجي،
غير الواقع القصر واضح، لفظ عين الواقع الخارجي، مفهوم عين الواقع القصر، وهذه نسميها الأسماء اللفظية، وهذا هو المستعمل في عرفنا. عندما نسمع اسم ذهننا يتبادر إلى أي معنى؟ إلى الأسماء التي هي في عالم الألفاظ والتي تدل على مسميات وأعيان خارجية. ومن واضح في هذا المجال أن الاسم غير المسمى، لأن الاسم من مقولة، والواقع والعين الخارجية من مقولة أساسا. هذا أمر اعتباري وذاك أمر حقيقي تكويني واقع. ولكن هناك اصطلاح آخر في الاسم، سيد العلامة طريقته هذه ولكنه أدخل البحث هنا فلا بد أن يتضح. يقول قد يطلق الاسم ويراد به استعمال آخر غير استعمال المقدم. ما هو هذا الاستعمال الآخر؟ من الآن فلنصطلح عليه الاسم بالاصطلاح الإيراني، ذات الاسم بالاصطلاح الأبي واللغوي واللفظي. هل اسم الذي راح نبينه بالمعنى الثاني نصطلح عليه الاسم بالاصطلاح الإيراني؟ ماذا يقصدون هؤلاء عندما يقولون نحن نبحث في علم الأسماء؟ لأنه العارف يقول بحث في علم الأسماء، شنو مقصودنا الأسماء؟ مقصوده يعني الألفاظ لو مقصود شيء آخر عنده؟ شوف فهم الاصطلاح ايش قد إلى أثر. أنت من برا تسمع تقول بأنه العارف يبحث علم الأسماء، تقول نعم شنو بحث لغوي؟ شنو ربطه هو علم الأسماء؟ لا، هو مقصود عنده اصطلاح خاص في الاسم ويريد يبحث ذاك الاصطلاح الخاص، ولكن مشترك لفظي مع الاسم بالاصطلاح اللغوي والأدبي. أما الاسم بالاصطلاح العرفاني، يطلق الاسم عند العرفاء على الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، هذا يسمى اسم عندهم. أنا أقرب المطلب إخواني شوي، خلوا ذهنكم من المطلب في نفسه دقيق، والعبارة هما كان غامضة ما توصل المطلب، فلا بد أن نوضح. جنابكم تعالوا إلى زيد الخارجي، افترضوا هذا زيد الخارجي هو له علم وله عدالة وله طبابة، يعني طبيبه. هذه الذات الخارجية واحدة لو متعددة، واحدة. ولكن أنت عندما تقول زيد عالم، أنت تتكلم عن طبابته وعن عدالته، لو تتكلم عن الذات المتحيطة بها الحيثية، ياهو من هنا، فقط بها الحيث. مع أنه زيد عنده حيثيات أخرى، بس أنت غرضك من تقول زيد عالم مو مرادك الذات مع كل حيثيات الذات، وإنما مرادك الذات متحيثة بهذه الحيثية. عندما تقول عالم، عندما تقول فقيه، ما هو مرادك؟ الذات متحيثة بهذه الحيثية. عندما تقول طبيب، الذات متحيثة بهذه الحيثية. خب هذه الذات متعددة ولا واحدة؟ واحدة. ولكن من تعددت الحيثيات الآثار تتعدد أو لا تتعدد؟ خلوا ذهنكم يمي رجاء هم أكرر، هاي الآثار تتعدد أو لا تتعدد؟ تعدد بشهادتي أنه أنت عندما تريد أن تأتي بزيد لأجل أن يشهد لك، تذكر حيثية فقاهته وتذكر حيثية عدالته. قل ليش ما تذكر حيثية فقاهته؟ تقول لأن الغرض اللي أنا أريد أرتبه والنتيجة التي أريد أرتبها مترتبة على زيد مع حيثية الفقاهة، أو على زيد مع حيثية العدالة، ياهو من هنا. وإلا إذا عدالة ما موجودة، حيثية الفقاهة لها أثر أو ليس لها أثر؟ ليس لها أثر، أنا ما عندي شغل فيه. عندما ترجع إليه للطبابة، لو سئلت لماذا رجعت إليه تقول لأنه فقيه، لو تقول لأنه طبيب قل لأنه فقيه، شنو الفرق؟ مع أن الذات واحدة لو متعددة، هي الذات متعددة لو واحدة، واحدة. لعل جنابك تحيثة منها الحيثية، ما تحيثة من حيثية أخرى. تجيبني تقول بأنه الأثر الذي أنا أريده مو مترتب على ذات زيد بما هو زيد، وإنما مترتب على هذه الذات متحيثة بهذه الحيثية. وإلا إذا هذه الحيثية ما موجودة، أنا ما عندي شغل بالذات بما هي ذات.
النتيجة التي نأخذها ما هي؟ وهي أن هذه الحيثيات التكوينية، يعني شنو؟ يعني حيثية الطبابة، حيثية الفقاهة، حيثية العدالة، اللي هي الصفات، هذه إذا أخذت الذات مع حيثية من هذه الحيثيات بحسب اصطلاح علم العرفان يسمى اسم من الأسماء. فهذا الاسم عين خارجية له لفظ من الألفاظ، هذا الاسم بهذا الاصطلاح عين خارجية له لفظ، الذات عين له لفظ، ها؟ عين تكون، وتلك الحيثية أمر خارجي له أمر اعتباري، حيثية الطبابة أمر اعتباري له خارجي، خارجية، فالذات خارجية وحيثية الطبابة خارجية، فالاسم بهذا المعنى يكون أمر خارجي، عين خارجية تكون له أمرا ذهنيا يكون. فإذا العارف عندما يقول أسماء مراده يعني الألفاظ، لو مراده العين الخارجية، فعلم الأسماء يعني ماذا؟ علم الأعيان الخارجية. يا أعيان، يقول ها، هو علم التوحيد، ولكن علم التوحيد لا الذات بما هو ذات، بل الذات متحيث بالحيثيات. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة أنه هؤلاء ماذا يقولون؟ فعلم الأسماء مو علم كلمة عالم رازق، لا، علم ماذا؟ علم الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات. وهذا التعريف يذكره، يقولون الاسم فرقه عن الصفة ما هو؟ شنو الفرق بين الاسم والصفة؟ أدفت فرق لغوي، وهو أنه الصفة قابلة للحمل، أما الاسم مشتق جام، عفوا، الصفة غير قابلة للحمل لأنه جامد، علم قابلة للحمل أو غير قابلة للحمل؟ في المنطقة رأيتم قابل للحمل ومقابل للحمل، تضطرون أن تقدرون، تقولون زيد عدل، مقصودنا زيد ذو عدل، لماذا؟ لأن عدل صفة، والصفة قابلة للحمل وغير قابلة، نعم لابد أن تأخذ منها مشتق، اطلع من العدل عادل ثم تقول زيد عادل، شنو الفرق بين عادل وعدل؟ يقولون الفرق بين العادل والعدل أن العدل صفة وأن العادل ذات مأخوذة مع صفة، هذا الفرق بس. ولكن صفة وذات مأخوذة مع الصفة، هذه يا ذات، ذات اللفظية أو الذات الخارجية؟ ذات الخارجية يقولون مأخوذة مع صفة من الصفات. واضح المطلب؟ خب الآن تعال معنا، هسه لماذا يسمون هذا الاسم؟ ما هو هذا؟ هاي العين الخارجية، يعني الذات مأخوذة مع صفة من صفاتها، لماذا يسمى اسم؟ ما هو منشأ المشابهة؟ واحنا قلنا في اللغة الاسم ما هو؟ ها؟ هو الذي يميز الذوات الخارجية، يميز أو لا يميز؟ هنا الصفات التي تذكر للأشياء تميز الأشياء الخارجية أو لا تميز؟ ها؟ تميز أيضا. الذي له صفة العلم غير الذات التي ليس لها صفة العلم، إذن هذه الصفات الواقعية تميز الذوات لو ما تميز الذوات، ها؟ وتمييزها للذوات واقعي تكويني لو اعتباري لفظي، إذن نفس الخصوصية التي نجدها في الاسم اللفظي نجدها في الصفات الواقعية أو لا نجدها؟ ونحن قلنا في المقدمة أن الألفاظ موضوعة للقوالب لو موضوعة للأغراض المحصلة منها، ها؟ ونفس الغرض الذي يحققه لنا الاسم اللفظي يحققه لنا ماذا؟ الصفات الواقعية، فإنها تميز لنا الذوات. ما أدري واضح ولا؟ ها؟ الصفات تميز وما تميز، بل تميز هذه الذات عن غير تلك الذات، وتلك الذات عن ذات الواقع. خب أيهما أحق بأن يسمى اسما حقيقة؟ الاسم اللفظي لو الاسم التكويني، أي منهما؟ ها؟ ماذا تقولون؟ هسه من حقك أن تسأل، تقول ما الثمرة؟ أريد أقول ها، الثمرة هذه اجعل الاسم اللفظي اسم الاسم، لو اجعل الاسم الواقعي اسم الاسم، ياه من ان اجعله. الاسم اللفظي احق بان يسمى اسما، لو الاسم الواقعي احق ان يسمى اسما؟ الجواب الاسم الواقعي، لان ذاك امر تكويني وهذا امر ماذا؟ اعتباري لفظي. ومن هنا تجد ان هؤلاء قالوا العالم يعني الذات المأخوذة بوصف العلم خارجا هو الاسم، ولفظ العالم هو ماذا؟ اسم الاسم. بل لا الله خلوها، الله فتح حساب اخر له، الله حساب اخر، هذاك مقام الذات لهم مقام الاسماء، خلوها ذاك بحث اخر، مو علاقتنا الان. الآن نتكلم في الأسماء اللي هي مثل قبيل العالم القادة، هاي الأسماء دي نتكلم يعني الصفات الذاتية. ومن هنا وجدت هذه الاصطلاحات في كلماتهم، عندما يقولون اسم مرادهم ماذا؟ مرادهم الذات متحيثة بحيثية من الحيثيات، كحيثية العلم، كحيثية القدرة، فتسمى تقول قادر، عالم، سميع، بصير. خب هذا العالم الذي هي عين الخارجية له لفظ يحكي عنه أو ليس له لفظ يحكي عنه؟ بلي، أي لفظ؟ لفظ العالم. فلفظ العالم يكون اسم لأي شيء؟ للاسم الواقعي الذي هو الذات متحيث بحيثية من الحيثيات. هسه العبارة اليوم ما نقدر نطبقها، عندي دقيقتين ثلاثة أريد أخذ النتيجة. ومن هنا يتضح لنا مطلب أساسي جدا، وهو أن الإنسان هل يستطيع أن يرتبط بالذات مباشرة أو لا بد أن يرتبط بها من خلال الصفات؟ ها؟ من خلال الصفات بعد، لماذا؟ لأن الطريق مسدود أمام الذات، أنت الذات ولا يحيطون به علما. إذن الطريق أمامك إلى الذات ما هو؟ هذه الصفات فقط. فأنت عندما تريد أن ترتبط بالله ترتبط من أي حيثية؟ واحد يرتبط به من حيثية العلم، واحد يرتبط به من حيثية القدرة، واحد يرتبط به من حيثية السمع، واحد يرتبط به من حيثية الرزق، واحد يرتبط به من حيثية الإعطاء، واحد يرتبط به من حيثية الإحياء الإماتة. ولكن كل هذه الحيثيات في الذات أم خارج عن الذات؟ كلها عين الذات ولا يؤدي إلى تعدد الذات، الذات واحد. ومن هنا جنابك إذا تريد تطلب من الله الغفران تقول يا معاقب يا معاقب، لو تقول يا غافر يا غافر، ياهو منهن؟ ياهو تقول منهن؟ ها؟ هو المعاقب والغافر اثنين لو واحد؟ وتكلم قل يا معاقب يا معاقب يا معاقب، اكو واحد منكم يقول يريد يستغفر الله يقول يا معاقب يا معاقب، مريض عندك دا يموت، تريد تدعو له بالشفاء وبالحياة، تدعو الله يا مميت يا مميت، لو يا محي يا محي، ياهو منهن؟ ها؟ شنو المحي والمميت هم اثنين واحد؟ وقل له يا مميت، ليش تقول له يا محي؟ ها؟ لانه انت لا تريد الذات من كل الحيثيات، أنت تريد الذات من أي حيثية؟ من حيثية الإحياء، هاي الحيثية مطلوبة، والأثر يترتب عليها. وإلا والأثر على الذات بما هي ذات، وما تريد أنت، أنت تريد الذات متحيثة بحيثية الإحياء، متحيثة بحيثية العلم. فلهذا عندما تطلب من الله سبحانه وتعالى الرزق ماذا تقول له؟ يا قابض يا قابض، لو تقول له يا رازق يا رازق، يا منين؟ وما تدعو الله بقابض قابض قابض، تقول رازق رازق رازق. وعلى هذا الأساس يقول الاسم له اصطلاحا. طبعا هذا عادة السيد العلامة ما يخرج الخروج، هذا خروج عن عن التفسير، لأن هذا بحث عرضان ضرر ما له علاقة بالتفسير، ولكن أراد أن يبين الاصطلاح فقط. فتلخص مما تقدم أن الاسم له اصطلاحان، اصطلاح لفظي وهو الأمر اللفظي الدال على المسمى، واصطلاح ماذا؟ عرفاني وهو عين خارجية. والأسماء اللفظية بعد لا تكون أسماء، وإنما تكون